إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم في أحكام وآداب الدعاء، وقد ذكرنا في الدرس الأخير أدب رفع اليدين وصفة رفع اليدين وعدم الاعتداء في الدعاء، واليوم نذكر أدبا جديدا، وهو أن يدعو بتضرع وأن يدعو خفية. والحقيقة هم أدبين وليس ألما واحدا، أن يدعو بتضرع وأن يدعو خفية، لكن ذكروا أو ذكرناهم هنا أدبا واحدا لأنهم هكذا ذكروا في الآية. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرع الضراعة إظهار المسكنة والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. مباشر إنسان كده الدعاء بالنسبة له كأنه يعني بيقول نشيد أو يعني شيء كده صولة، له صولة عجب في نفسه، لكن لابد أن يظهر بصفة التضرع وانكسار القلب بين يدي الله عز وجل. وإحنا قبل كده ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يخرج الصلاة الاستسقاء يظهر هذه الحاجة وهذه المسكنة، فكان يخرج في لباس بزلة، وكان يخرج متبذلا متخشعا متقنعا، يعني يظهر حاجة الفقر والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الشوكاني رحمه الله: ادعوا ربكم تضرع، التضرع من الضراعة وهي الذلة والخشوع والمسكنة والاستكانة، وأما الخفية فهي الإصرار، يعني تصر في دعائك، لا تجهر وترفع صوتك، ولكن تصر، وأقل السر أن تسمع نفسك. وطبعا هنذكر أنه يجوز أحيانا رفع الدعاء، كما ثبت في حديث أن النبي عليه السلام كان يهتف بربه يوم بدر، فيجوز، لكن ليس هذا هو الأصل. النبي عليه السلام فعل ذلك لبيان الجواز، ممكن الإنسان يرفع صوته إذا احتاج الأمر إلى ذلك، ولكن الأصل أن يدعو سرا، وكما قال الإمام النووي: أقل السر أن يسمع الإنسان نفسه. ومن علامات الضراعة أن تظهر الحاجة والفقر، حاجتك إلى الله عز وجل، يعني وأنت في دعائك تظهر أنك أنت محتاج لربنا أن يلبي هذا الدعاء، وأنك عبد فقير لا تملك شيء. فمن أمثلة ذلك قول يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يعني يا رب أنا ضعيف، أنا بحاول أن أطيعك وأكون على الاستقامة، لكن لو ما كانتش إعانتك ستكون معي، ومش هتصرف عني أنت كيد هؤلاء النساء. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل إليهن وأكون من الجاهلين. فهذا إظهار لحالة من الإيه؟ من الفقر والحاجة إلى الله عز وجل. فلا تظن أنك أنت ممكن بقوتك أو بما آتاك الله من علم أو نحو ذلك، أنك تتمكن من الإتيان بكل طاعة والانصراف عن كل معصية. لا، أنت إنسان عبد، فقد يستولي عليك الشيطان. فانظر إلى الشيطان كيف استطاع أن يغوي أو يغري الوالدين آدم وحواء حتى أوقعهما في الأكل من الشجرة فقاسمهما. وطبعا آدم مش متصور أن ممكن واحد يقسم بالله كذب، عشان كده أغري بالكلام. إني لكم لمن الناصحين، أكد الكلام بحرف التوكيد. إني لكم، خصوصية أن يعني أخصكم بالنصيحة، فهذه النصيحة لأنها نصيحة غالية لا أعطيها لأي أحد، بل أنت يعني زي ما واحد يقول للثاني يعني أنت ما تعرفش أنت غالي عندي قد إيه، والكلام ده ما أقولوش لأي حد، ده أنا دي نصيحة خاصة فأنا أخصكم بهما. لمن الناصحين أي من جملة الناصحين لكم، فالناصحون كثيرون، وهذه من جملة النصح لكم. وقاس ودلهما بغرور. وطبعا هل أدلك على شجرة الخلد، كمان سمى لهم الشجرة أنها شجرة الخلد، وأنها في الحقيقة هي شجرة الطرد، فأغواهم وسمى لهم الأشياء بغير أسمائها، كما هو حال أو سنة إبليس في الناس. هذه سنة إبليس، لأن الناس يتوارثون عن أهل الباطل كما يتوارث أهل الإيمان عن الأنبياء. فهؤلاء مما ورثوه عن إبليس أنهم يسمون الأشياء بغير أسمائها، فيسمون مثلا الربا، يقول لك إيه الفايدة، يقول لك الفوائد، وهي ربا مش فاهم إيه الفايدة اللي فيها، الضمار وليس فائدة. ويسمون الفجور فن، الرأس والخروج عن طاعة الله والاختلاط والغناء والموسيقى، اللي يسموه إيه، يسموه فن. والفن كلمة كريمة، لأن يقال عن العلوم فنون، العلوم دراسة، العلوم دراسة فنون، فيسمون هذا إيه، يسمون هذا فن. يسمون الخمور مشروبات روحية مثلا، يسمون الرجل الديوس رجل اجتماعي، رجل متحضر، ونحو ذلك يعني. يسمون الخمر غير أسمائها، فهذه سنة إبليسية ألقاها إبليس، وكان وسيلة أن يغري بها آدم عليه السلام، فأوقع آدم فيما أوقع فيه. فالإنسان يحتاج دائما أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يعلم أنه لولا هداية الله ما اهتدى أحد. وأهل الجنة يقرون بهذا، قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وتعرفين النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبني المسجد، كان بيرجزه بإيه، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فقوله النبي صلى الله عليه وسلم يرجز معهم فيقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فهذا ينبغي أن يكون حال موزاك، يظهر الضراعة إلى الله عز وجل. من ذلك أيضا قول زكريا عليه السلام، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أنا ضعيف يا رب، أنا كمان وصلت الحالة يعني لا أملك شيئا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذا قال، وهذا من أنواع التوسل إلى الله عز وجل، أن تتوسل إلى الله بإحسانه قبل ذلك. يعني يا رب أنت ده يعني عودتني إحسانك، عودتني فضلك، فما تحرمنيش هذا الفضل. هذا معنى إيه؟ اختصار قوله ولم أكن بدعائك رب شقي، يعني لم أشق بدعائك يا رب، فأنت عودتني في عقلي. فأنت عودتني يا ربي حاجة؟ ها؟ تأخذوا بقى أجيب لي نايمين فوق. الناس النايمة دي عشان تنشط، ينزلوا يعبوا الشكاير يا جماعة. ومن ذلك قول موسى عليه السلام، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير الفقير، أنا فقير إلى خيرك يا رب، وأنا محتاج إلى غناك وإلى إحسانك لي ونحو ذلك. فهذا كله من إظهار الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه نحو هذا الكلام. ففي الحديث أبو بكر الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أقول في صلاة، فقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أن، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت عائشة أنزلت في الدعاء، يعني عائشة حملت الصلاة هنا عن معنى الدعاء، لا تجهر ولا تخافت يعني تكون سرا. فعلى هذا يكره رفع الصوت بالدعاء، ولكن الدعاء يكون دعاء خفيا. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السفر في حديث أبو موسى الأشعري، فقلنا إذا صعدنا كبرنا فرفعنا أصواتنا بالتكبير، فقال عليه السلام اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم عمالين الله أكبر الله أكبر، وصالهم لا، ارفقوا بأنفسكم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب، يعني لا داعي لرفع الصوت بالدعاء. ثم إن هذا رفع الصوت في الدعاء يتنافى مع الخشوع، يعني تحس كأنه كأنها مظاهرة، لكن الخشوع هو الذي أو خفض الصوت ممكن الإنسان يستجلب به الخشوع. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الأول الشيخ أبو بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يستنكر على ما يفعله كثير من المصلين من قصد التشهق والتشدق في الدعاء، ولا يكون ذلك لغلبة البكاء، وإنما هو أمر يتعمده ويتطلبه، يعني هو عايز بالعافية كده يعني. فهذا طبعا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. لكن لو غلبه، لو هو فعلا تأثر في دعائه أو في قراءته فتأثر بالقراءة فبكى، هذا إيه لا بأس، جائز، بشرط أن يكون البكاء على يعني على قدر ما يأتي. هو لا يتعمد أنه البكاء مثلا يكون يعني أزيز في صدره يوم هو يطلعه بصوت، لا، إذا كان هو أزيز في الصدر يكفي. لكن إذا غلبه أيضا بحيث أنه أثر على صوته فأنه أيضا مع الغلبة فهو جائز، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وفي مرض الوفاة مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى بالناس أسيف يعني كثير البكاء، لا يسمع الناس قراءته من البكاء، وهذا لم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا، فيتصف أبا بكر بهذا الوصف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر هذا، ولكن مع ذلك قال إيه مروا أبا بكر فليصلي بالناس إلى آخر ما يظهر. قال ابن الهمام الأول قال الحسن رحمه الله بين دعوة السر والعلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأن الله ذكر عبدا صالحا ورضي بفعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا ليس بالصوت العالي. قال ابن الهمام فما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والانشغال بتحريرات النغم، يبقى عايز يقول الدعاء ايه على نغمة وهو منشغل بانه يطلع الدعاء منغم او مسجع، اظهارا للصناعة النغمية لا اقامة للعبودية، فانه لا يقتضي الاجابة. ابن الهمام من ائمة الحنفية يقول مثل هذا الكلام او مثل هذا الصنيع لا يقتضي الإجابة، هو ده واحد بيغني يعني مش بيدعو، بل هو من مقتضيات الرد، أي رد الدعاء، وهذا معلوم، إن كان قصده إعجاب الناس به فكأنه قال إعجابه من حسن صوتي وتحريري. وأرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر عمن يفهم معنى الدعاء والصوت. وهو بيقول اللي بيعمل الكلام دوت يقول لا أرى أن الذي يفعل هذا فهم يعني إيه الدعاء ويعني إيه السؤال من الله عز وجل. وما ذلك إلا نوع لعب، ها يعني يعتبر هذا شيء من اللعب. فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك، يعني بنقول لو شفت أنت واحد راح لملك عايز منه إيه طلب، أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم، وقف كده عند الملك أيها الملك أنا مش عارف إيه، وعد إيه يغني له كده شوية لعد هذا من الإيه من اللعب. مش بيسأل ده، هو بيخش كده عن جلالة الملك أو سيادة الملك أو معالي الباشا ويقعد إيه يثني عليه الأول، وتجد الصوت واطي وأنا بس جاي لك في طلب ولو سمحت يعني حضرتك، ها هو ده إيه الطريقة ولله المثل الأعلى. فهو يدخل عليه بصوت منخفض، فإذا بيقول إذا دخل عليه بتحرير النغم وفيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني لا نصب البتة إلى قصد السخرية واللعب. يعني الملك يقول أنت جاي تلعب مش جاي تطلب، يعني إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني، مقام طلب الحاجة التضرع للتغني. فاستبان بذلك أن هذا من مقتضيات الخيبة والحرمان، التطريب والتلحين والتغني والتشهق والتشدق والتمطيط ورفع الصوت وخفضه عشان يعني يمشي مع النغمة، ها ويعني مش ناقص بقى يجيب إيقاع موسيقي زي ما هم عايزين يعملوا كل في القرآن، يبقى يمشي على الإيه السلم الموسيقي ويدعو بهذه الصورة. يبقى هذا طبعا ليس إيه ليس بدعاء. طبعا أشد من ذلك بقى إيه الإنشاد اللي بيعملوه دوت، فيظنوا أن هذا دعاء. طيب يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد في إخفاء الدعاء، يعني من إخفاء الدعاء ذكر 10 فوائد لكن ذكرنا 9 مع الاختصار. طبعا ابن القيم متوسع فيه. أول حاجة أنه أعظم إيمانا، لما تتكلم بصوت أعظم إيمانا من إيه؟ قال لك لأن الذي يدعو بصوت منخفض يعلم أن ربه يسمع السر، يسمع السر، يعني العز بيجهر دوا كأنه بيقول لك أن لا أنا بقى عشان ربنا يسمعني، فهذا أعظم إيمانا الذي يخفي دعاءه لأنه يعلم أن ربه يسمع دعاء الخفي، كالذي قال إن الله لا يكون كالذين قالوا إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. المشركين لما اجتمعوا وتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم فواحد منهم بيسأل هو رب محمد سمعكم دلوقتي لما سمعكم، فقال بعضهم أو ممن قالوا يعني إننا إن جهرنا سامع وإن أخفينا لم يسمع، يبقى هذا طبعا كلام باطل. فعايز يقول لك إخفاء الدعاء فيه معنى الإيمان بأن العبد يؤمن بأن ربه قريب منه. قال ثانيا أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات. ثالثا أنه أبلغ في التضرع والخشوع، زي ما قلنا أن الخشوع هذا خفض الصوت يستجلب الخشوع. رابعا أنه أبلغ في الإخلاص، أما يدعو كده بين نفسه محد يسمعه يبقى هو بيبعد عن مواطن الرياء. خامسا أنه أبلغ في إجمام القلب في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته. سادسا أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة المناجاة، إذ نادى ربه نداء خفي مناجاة. سابعا أنه أدعى إلى دوام الطلب، لأن اللي يقعد يرفع صوته هيمل، لكن مع خفض الصوت فإنه لا يمل، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب إذا خفض الصوت. ثامنا أنه أبعد من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد فلا يحصل له تشويش. ابن القيم يتكلم في المسألة دي كتير، فقال إن الداعي أيضا قد يتعرض للحسد، فيشوش عليه من الأرواح الشريرة، سواء من أرواح الإنس أو من أرواح الإيه؟ الجن. يعني اختصارا يقول: وإن جهر به تقطعت له، تفطنت له الأرواح الشريرة والخبيثة من الجن والإنس فشوشت عليه. ومن له تجربة بهذا يعرف هذا، فإنه فإذا أصر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. تاسعا، أنه أعظم النعم، أن أعظم النعم الإقبال على الله عز وجل والتعبد والانقطاع إليه والتبتل إليه، إلى آخر مقال رحمه الله تعالى. ومع ذلك نقول: يجوز رفع الصوت أحيانا، ولكن ليس هذا هو الأصل، فقد ثبت في الحديث أن النبي عليه السلام كما ورد في نص الحديث كان يهتف بربه يوم بدر ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. والنبي أبو بكر يقول: هون عليك مناشدتك أو بعض مناشدتك لربك، إلى آخر. فيهتف بربي أي يرفع صوته بالدعاء، لكن طبعا ديت ليس هذا هو الأصل في رفع الصوت. من الأدب الإلحاح في الدعاء، أن تلح في الدعاء. وحنا قلنا في حديث ورد لكن بلفظ ضعيف، بإسناد ضعيف صريح في هذا المعنى، وهو قوله: إن الله يحب الملحين في الدعاء، لكن الإسناد ضعيف. لكن قلنا إنه ثبت في السنة إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء. ومعنى الإلحاح الإكثار، التكرار، التكرار غير الإكثار. تكرار يعني تطلب الطلب أكثر من مرة، طلب الواحد. أما الإصرار يعني تقصد تطلب إيه؟ أكثر من طلب. فالإلحاح ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، وإذا تكلم الكلمة تكلم ثلاثا. فقول إذا دعا دعا ثلاثا. وثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صحر جاء في رواية الحديث فدعا ودعا، في رواية مسلم فدعا ثم دعا ثم دعا. هذا يدل على الإيه؟ الإلحاح. لما صحر النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد يبقى عنده مشكلة يا رب، ويظن أنه يروح البيت لأن الموضوع انتهى، وإذا الموضوع ما انتهىش يبقى ربنا مش لا يستجيب دعاءنا وإلى آخره. لا، أنت محتاج أن تلح لتظهر العبودية لله عز وجل بالإلحاح. ولتعلم أن الإجابة كما ذكرنا بالأمس لا تأتي على هواك، إنما تأتي على قضاء الله عز وجل وقدره بما يراه سبحانه وتعالى أنفع لك. وثبت أيضا في قال الإمام البخاري: باب تكرير الدعاء وساق الأحاديث. وفي الحديث لما دخل الرجل قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. هذا ايه؟ تكرار، الحاح، الحاح في الدعاء. وثبت ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اذا يقول اذا شكى وجعا في جسده، فقال صلى الله عليه وسلم يعني عاد رجلا مريضا يشكو وجعا في جسده، فقال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل ثلاثا: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر سبعا. يبقى في إيه؟ في إلحاح. تقول بسم الله ثلاثا، ثم تقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر سبعا. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات. يبقى فيها تكراره: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض. إذا ذهبت تعود مريض، من ضمن الفوائد اللي تعود عليك أنت طبعا تحمد الله، تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك بك. لكن طبعا لا تجهر حتى لا تجرح مشاعر الايه؟ المريض. وورد هذا عدم الجهر في هذا الدعاء، لكن بحديث ضعيف، لكن هو المعنى يقتضي، المعنى يقتضي، لأن المريض طبعا تروح تعود وتواسيه. فإذا دعوت بمثل هذا الدعاء يبقى لا تسمع به، لكن عندما تدعو له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، من ضمن الأدعية عند الواردة في عيادة المريض. إن دعوت له بهذا الدعاء أن تعافى من هذا المرض، يعني لا يأتيك هذا المرض. يبقى الواحد بقى كده عايز يحفظ صحته، يروح يحفظ إيه؟ يزور المرضى كله، يروح مثلا نسق معهد السرطان، يدعو لهم والسرطان طبعا اقسام، سرطان في الدم وسرطان في الكلى وسرطان في الرئه وسرطان في، يبقى ايه يروح لكل مريض يدعي له الدعوات ديت وهو بيامن نفسه كده، يروح لمرضى القلب ويدعو لهم يروح، وهكذا امراض صدريه امراض بطنيه امراض عقليه الى اخره. فاذا دعا بمثل هذا الدعاء فانه لا يبتليه الله عز وجل من هذا الدعاء. المهم كل هذه يعني امثله وادله على الالحاح في الدعاء. قال مورق: ما وجدتم للمؤمن مثلا، يقول ما وجدت للمؤمن مثلا الا رجلا في البحر على خشبه، الا يعني واحد في البحر السفينه بتاعته اتكسرت وهو ايه لحته الخشب قاعد عليها. شوف ده بقى قلبه ايه، هيدعو هيقول يا رب انقذني مره واحده كده، ولا هيفضل طول ما هو قاعد. ها، فقال ما وجدت مثلا للمؤمن الا رجل في البحر على خشبه فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله ان ينجيه. فطبعا البلاء هذه امواج البحر، البلاء اللي عايز يعيش فيه الناس والفتن اللي تعيش فيها الناس هذه اشد من امواج البحر. ف وانت تريد النجاه اذا لابد ان يكون هناك الحاح في الدعاء. اما الاكثار انك تكثر في الدعاء ولا تكتفي بدعوه بشيء واحد، فالله عز وجل كريم، والله سبحانه وتعالى لا يتعاظم ذنب ان يغفره. فقد ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث: اما ان تعجل له دعوته، زي ما قلنا اللي طلبه يجي له يبقى ربنا عجل له الدعوه، واما ان يدخرها له في الاخره، واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا اذا خدت المساله كده، اذا نقصر نص من الدعاء، اذا كان هو الدعاء مجاب مجاب اما ان ياتينا واما ان ناخذه في الاخره او يصرف عنه من السوء مثله، قال اذا نقصر. قال الله اكثر، يعني مهما طلبت ربنا سبحانه وتعالى واسع الفضل واسع العطاء. فهذا يدل على استحباب كثرة الدعاء. قد يشكل على هذا واحد يقول: طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج سيدنا موسى قال له ارجع إلى ربي، قال قد استحييت من ربي، لماذا لم يقصر الطلب ولماذا لم يلح؟ نقول بالعكس، ده هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجيب، يعني خد مراده، بل إن القصة نفسها فيها دليل على الإيه؟ الإلحاح وكثرة الطلب، لأنه كلما نزل إلى موسى قال: إني عالجت الناس قبلك وإنهم لا يطيقون. كم فرض عليك ربك؟ قال له 50 صلاة. قال له 50 صلاة ده كتير أوي، إني عالجت الناس قبلك وإنهم لا يستطيعون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع فخفف 5، بعض الروايات 10، لكن في روايات فصلت 5 لـ5. ثم عاد نفس الكلام، تردد من 50 إلى 5، يعني 10 مرات. يعني كيف نقول إن النبي عليه السلام يعني لم يلح في دعائه هنا؟ لا، الرسول ألح ثم أجيب وسمع قول الله عز وجل لا يبدل القول لدي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من كثرة عطاء الله عز وجل له، فهذا لا يتنافى مع ما ذكر. طيب، من الآداب الطهارة عند الدعاء، نقول هذه من الآداب، لكن هل عندما نقول ذلك يكون هذا على الوجوب؟ يعني هل يجب على الداعي أن يكون متوضئا؟ نقول له لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، لكن الأفضل المستحب، لأن هذا نتكلم عن آداب، فنقول الأفضل المستحب أن يتوضأ عند دعائه، فيدعو الله عز وجل وهو على وضوء ومستقبل القبلة. لكن إلا ما يفعل ذلك، هل نقول أنه يعني دعاء باطل أو أنه دعاء غير صحيح؟ نقول لا، لكنه فاته الأفضل. فالدليل على ذلك عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة وسؤال الأخ بيقول إن في فتاة قبطية أسلمت يعني بيعتبر ده أول رد فعل رسمي على موقف هذه الجزيرة. يعني إن شاء الله كل يوم يندد باحتجاز قبطي أسلاك. أي تاني يا جماعة لو أسئلة الدول الأخ هنا. طيب عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بوضوء، وضوء بفتح الواو اللي هو إيه؟ ماء الوضوء غير الوضوء، الوضوء هو الفعل نفسه. ائتوني بوضوء، فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال ودعا. قال أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ورسولك وأدعو لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصائهم كما دعا إبراهيم لأهل مكة، إلى آخر ما قال. قل أحاديث كثيرة في مسألة النبي عليه السلام عندما كان يريد الدعاء أنه يدعو يتوضأ ثم يدعو. كذلك من الأداب استقبال القبلة، وهذا أفضل من عدم الاستقبال. لكن هل برضك نفس الكلام، هل ذلك على الوجوب؟ يعني لازم الإنسان لما يجي يكون مستقبل القبلة؟ لا يلزم، بدليل النبي عليه السلام لما دعا وعلى المنبر دعا وهو مستقبل الناس ولم يستدر إلى القبلة. لكن لا شك أن الأفضل الإنسان يدعو مستقبل القبلة. وقد ذكر في ذلك أحاديث كثيرة، فمنها حديث عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا نزع عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل، فأنزل الله عليه يوما ثم صري عنه فاستقبل القبلة. المجموعة 19 يا جماعة. فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا، طبعا هنا فيها استقبال القبلة وفيها أي رفع اليدين. وحديث ابن عباس يوم بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة وأخذ يهتف بربي. وحديث ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله ذي البجادين قال فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. ودي نستفيد منها ايه؟ في دفن الميت لما نيجي ندعو له نستقبل الايه؟ القبلة، ولا نستقبل القبر. لما ندفن الميت نحن نستقبل القبلة. وطبعا الحديث دوت ما فيش ان الصحابة امنت وراه، يبقى ده دليل انه دعا منفردا، ده دليل انه دعا منفردا. وفيها جواز رفع الايدين في هذا الموطن، لان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه كما سمعنا في الحديث. المهم الأحاديث يعني كثيرة في مسألة استقبال القبلة. لكن يلاحظ الآن أنه لو استقبل غير القبلة أنه لا بأس. قال الإمام البخاري باب الدعاء غير مستقبل القبلة، وصف حديث اللي احنا ذكرناه النبي عليه السلام لما دخل عليه الرجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، فدعا الله عز وجل وهو مستقبل الناس ولم يلتفت النبي عليه السلام إلى القبلة. الأمر الآخر الملحوظة الأخرى أنه لا يجوز أن يستقبل الإنسان قبر أحد ليدعو، حتى لو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أنك تسلم عليه، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنك، السلام عليك يا عمر، كما كان عبد الله بن عمر يفعل. ثم بعد ذلك يستقبل القبلة وإيه؟ ويدعو، ولم يكن يستقبل القبر كما يفعل كثير من الناس. الناس تروح بقى المقابر وتقعد تستقبل القبور، سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو يزوم بقى القبور التي يعبدونها من دون الله زي قبر الحسين والبدوي وأبو العباس ومش عارف ومين ومين، فيستقبلون قبور ويدعون هنا. الأمر الثالث ما يدعيه بعض الناس أن السماء قبلة الدعاء كلام باطل. بعض الناس يقول لك إيه السماء قبلة الدعاء، هي ليس للمسلمين إلا قبلة واحدة للدعاء وللصلاة وهي الكعبة. ولكن يجوز الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء عند الدعاء، لا لأنها هي القبلة، ولكن لأنه يعلم في قلبه أن الله فوق السماوات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه في حجة الوداع عندما قال الناس وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون، قال نشهد أنك أديت وبلغت، فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، يرفع بصره إلى يده إصبعه إلى السماء ثم ينقطها إلى الناس. فهذا فيه دليل على جواز الإشارة أولا، ثانيا فيه دليل على أن الله في السماء. وأما ما الذين قالوا إن السماء هي قبلة الدعاء، فهذا ما قاله بعض أهل البدع كالمعتزلة، أنهم قالوا إن السماء هي قبلة الدعاء حتى يعرف يرد على أهل السنة، يعني هم حطوا أصل عندهم باطل ما فيش دليل عليه، وقالوا إن السماء قبلة الدعاء عشان يجي نقول لهم الحديث الفلاني فرفع يديه إلى السماء يلغى أن السماء قبلة الدعاء. المرأة مثلا لما التي قال لها النبي عليه السلام أين الله، قالت في السماء، يعني لا بيجيبوا الحديث الثانية حتى بيشيلوا حديث رواية مسلم ويجيبوا إيه إن امرأة خرصاء، وهي ما كانتش خرصاء ولا حاجة، جاب الرواية ضعيفة وصابوا الرواية صحيح مسلم، فقال أين الله فأشارت إلى السماء بإشارة يعني، فبيقول دي أشارت لأن السماء قبلة الدعاء، يعني عايزة تبين العلو بس، إن ربنا ليه مكانة كبيرة فعايزة تبين عظمة ربنا، لكن الكلام باطل لأن الحديث الرواية لصحيح مسلم قالها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، يعني ما كانش خرصة على حاجة، وامرأة عاقلة وفاهمة وتقول إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان. فقول أهل البدع إن السماء قبلة الدعاء هذا كلام باطل لا دليل عليه. أما مسألة رفع البصر في السماء، ودي موجودة بقى المسألة دي في الإيه؟ في الأحكام، هل يجوز رفع البصر في السماء إلى السماء عند الدعاء؟ نقول إن كانت الصلاة فلا يجوز، لأن النبي عليه السلام نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، قال لينتهين أقواما عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تكالوا ترجع إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مسألة رفع البصر وهو في الصلاة إلى السماء. وأما إن كان خارج الصلاة فيجوز، وبيستدل على ذلك بقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع بصره سواء كان يعني بالدعاء كما يعني يذكر البعض، أو كان ينتظر نزول الوحي لأن يحول الله عز وجل الكعبة القبلة من بيت المقدس إلى الإيه؟ إلى الكعبة، وهذا الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم. من الأداب أن رفع اليدين دي خلاص تكلمنا عليه، أن يدعو بجوامع الكلم، جوامع الكلم، عشان كده هنقول الأفضل انك تحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان لا يلزم لكن ده افضل. ليه؟ لانها فيها جوامع الكلم، فيها الكلمات البسيطه التي تحمل اعظم الدعاء واوسع الدعاء واكثر الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. وفي الحديث حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما دون ذلك، يعني الدعاء اللي ما فيهوش جوامع ما كانش الرسول يقول. ومعنى جوامع الكلم التي تجمع خير الدنيا والآخرة وتجمع الأغراض الصالحة، وقيل ما كان لفظها قليلا ومعناها كثيرا. من هذه الجوامع ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في الحديث هذا، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه، قال يا عائشة عليك بجمل الدعاء وجامعه، فلما انصرفت قلت يا رسول الله وما جمل الدعاء وجوامعه، قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. شوف الكلام ما صافش حاجة، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. طبعا وقع هنا سقط، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من خير ما سألك منه أو به محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك مما تعوذ منه محمد، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. يعني هذه من الأمثلة على جوامع الكلم. لكن افرض واحد ما حفظ الأدعية المأثورة على النبي عليه السلام ودعا، لا بأس، يعني مش ما فيش إلزام، إلا زي ما ذكرنا بكده في الأدعية الإيه المقيدة اللي هي ورد فيها نص كدعاء الاستخارة مثلا، أدعية النوم، أدعية الطعام، هذه الأدعية المقيدة، لأن الحديث كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن. وحديث البراء بن عازب انه لما ردت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال بدل ونبيك الذي ارسلت، قال ورسولك الذي ارسلت، فقال له لا ونبيك الذي ارسلت. طيب ابن العربي يقول ان يعني التأسى بالأدعية حتى الغير مقيدة بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام افضل لي، قال لك اولا لان فيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه ادعى لقبولي، ولان تعليم الشر افضل من طلبه، ولانه سليم من الغلط والاعتداء في الدعاء. ممكن الواحد يدعو بأدعية من عنده يجد نفسه ايه اعتدى في الدعاء، والله لا يحبه المعتدين. فيبقى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأدعية الغير مقيدة الأفضل أن تدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أولا في اتباع للنبي عليه السلام السنة، تستشعر وكأنك موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنها سليمة من الغلط والاعتداء. ثالثا لأنها من تعليم الشرع وخير من تعليم الإنسان لنفسه. رابعا أن ذلك أدعى للقبول. طيب نكتفي كده بإيه؟ بالأداب ونصف بعض الأحكام، أو يعني حكمين أو ثلاثة أحكام الدعاء. هل يجوز الجمع بين الألفاظ الواردة في الدعاء الواحد؟ قلنا طبعا مسألة في رفع البصر في الدعاء، قلناها ليه الجمع بين ألفاظ الدعاء الواحد يعني إيه؟ يعني ساعات أدعية تأتي بلفظين هو نفس الدعاء، بس يجي مثل زي دعاء أبو بكر احنا قلناه من قبل، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جاء في رواية اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، مرة كثيرا ومرة كبيرا، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالروايات ديت ممكن أنا بقى لما أجي أدعو أقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، أجمع الاثنين ولا أخذ واحدة من الاثنين؟ اختلف أهل العلم في مثل هذه الأدعية، يعني من باب التأسي طبعا، من باب الجواز والجائز، لكن باب التأسي هل كلا تأسيت أم لا؟ فبعضهم قال له نعم يجمع بينهما، وذهب إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار كتاب المجموع ورجح هذا. قال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أحد اللفظين، فلما تجمع بينهم يبقى أنت أتيت باللفظ النبوي لا محالة. تقول لو كان هو اللفظ كثيرا يبقى أنت قلت كثيرا ويبقى كبيرا دي زيادة، ولو أنت كبيرا يبقى أنت قلت كبيرا وتبقى كثيرا هي الزيادة، فيبقى أنت أتيت باللفظ النبوي لا محالة. والقول الثاني يقول لا لا يجوز، يبقى كده فيش تأسي، إما أن تقول اللفظ الأول مرة وتقول لفظ ثاني، يعني أحيانا تقول هذا اللفظ أحيانا تقول هذا اللفظ. قالوا إيه بقى الأدلة؟ وده رجحه الشيخ بكر أبو زيد وغيره من أهل العلم، قالوا لا يجوز الجمع بالأدلة. قالوا إن هذه طريقة محدثة، يبقى أكيد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لأبو بكر قول في الدعاء إن ظلمت نفسي كثيرا كبيرا، وقال له واحدة من الاثنين. فهذه طريقة محدثة لم تعرف عن السلف رضي الله تعالى عنهم، أنهم يجمعون الألفاظ المختلفة في الدعاء الواحد يلموها على بعض كده. قالوا أيضا لو كان الأمر كذلك لكان الإنسان أما يجي يقرأ آية من القرآن يقعد يقرأ الآية بالقراءات كلها وبعد كده ينتقل لغيرها، وهذا طبعا لا يجوز قطعا بإجماع أهل العلم، يعني هي قراءة واحدة يقرأ بها، لكن مش كل آية يجي يقرأ بالقراءة والقراءة والقراءة وبعدين ينتقل الثانية وهكذا. قالوا أيضا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، بل إما أن يقول قال هذه مرة وهذه مرة، وإما أن يكون الراوي شك، يعني حاجة من الاحتمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمة فيعيدها ثلاثة، يعني من ضمن الاستدلال أو رد ابن حزم الظاهري أن ليه تيجي أحيانا اختلاف الألفاظ. طبعا اختلاف الألفاظ قد يأتي ممن يروون الأحاديث بالمعنى، هو يقول وقد يقول اللفظ النبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال اللفظين، لأنه كان إذا تكلم الكلمة أعادها ثلاثا، فممكن في المرة الأولى قال أحد اللفظين ولما أعادها قال اللفظ الثاني، يبقى يثبت هذا ويثبت هذا، لكن ما قالش الاثنين في لفظ واحد. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون الحال يعني أنه قال هذا اللفظ مرة وهذا اللفظ مرة، وإما أن يكون وقع شك من الراوي، هو قال كثيرا ولا قال كبيرا، فوقع منه شك أثناء الرواية فذكر كثيرا وكبيرا. فعلى هذا الكلام اللي كنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مرة وهذه مرة، إذا لا يجوز أن تجمع بينهما، لأنك أنت خالفت ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن ترجح، وإذا كان في شك يبقى لابد أن يترجح عندك شيء، وإن لم يترجح فأنت مخير بينهما، ولم يشرع لك الشرع أن تجمع بينهما، لأنك لو جمعت بينهما لكنت قد فعلت خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. أما لو خيرت في هذا اجتهاد فإن أصبت فهذا خير، وإن أخطأت فلك أجر. مسألة السادسة هنا في الأحكام، ونكتفي بها إن شاء الله تعالى عشان نسمع الأسئلة. حكم الدعاء على الكافر، هل يجوز أن ندعو على الكفار أم لا؟ العلماء يقسمون هذه المسألة إلى قسمين، أو يقسمون أحوال الكفار مع المسلمين إلى قسمين. القسم الأول الكافر الحربي والظالم للمسلمين الباغي عليهم، أو الذي يسعى في البغي عليهم وظلمهم. يعني في كافر هو حربي أصلا من المحاربين، هذا واضح ده، وفي يعني لسه موقعش بينه وبينه حروب لكنه يسعى إلى إيقاع الظلم بين المسلمين على المسلمين، أو هو يظلمهم فعلا ويجاهر بالعداء، فهذا طبعا يجوز له الدعاء عليه بجميع أنواع الدعاء. قال ابن العربي فأما إن كان كافرا فأرسل لسانه، نقول من الدعاء ما شئت، وادعو بالهلكة وبكل دعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التصريح على الكفار بالدعاء وتعيينهم بأسمائه. يعني يجوز كمان أن أن تعينه بالاسم، اللهم عليك بفلان أهل فلان أو أهل الكفيبة، بالتعميم ماشي اللي ما فيهاش خلاف، وحتى بالتعيين تعميم يعني يعم الدعاء على كل الكفار ماشي، وبالتعيين تخص هذا الكافر الظالم الباغي، هذا أيضا هذا جائز. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقول موسى عليه السلام ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين اللهم أملأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم اجعلها، ودعائه أيضا اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف حتى أصيبوا بالقحط، حتى كان الواحد يتخيل بخروج الدخان وغير ذلك. ويأتي طبعا هذا الحديث لما نذكر أنه ممكن الإنسان يتراجع عن دعائه بعد ذلك. فهذه أدلة على جواز الدعاء على الكافرين تعميما وتخصيصا. واختلفوا في حكم لعن الكافر المعين، فيرى فريق من العلماء عدم جواز لعن الكافر المعين. يعني هل بقى ممكن واحد كافر قلنا جواز الدعاء لكن ممكن ألعنه لعنة الله على فلان؟ طبعا اللعن ده أشد الدعاء، لأن اللعنة فرض من رحمة الله، فهل يجوز أن أنا ألعن كافر بعينه أقول لعنة الله على فلان أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يقول لا لا تلعن على العموم بس، لأنك لا تعلم بما يختم لهم، وأن الله عز وجل قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، وأنت لا تدري هل هو يموت وهو كافر أم لا. عشان كده لو تقول لعنة الله على الكافرين يبقى دعاء صحيح، لأنك دعوت على الكافرين الذين يستمرون على كفرهم، لكن تقول اللهم العن فلان وانت لا تدري هل فلان دوت هيكون على الكفر ولا هيدخل على الاسلام. فقالوا ان اذا لا يجوز التعيين، ده القول الاولاني. واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اقواما فانزل الله عز وجل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون وغير ذلك. فدي أدلة الذين قالوا بإيه؟ بعدم جواز لعن المعين حتى لو كان كافرا. وذهب فريق آخر من العلماء إلى جواز اللعن، طبعا اللعن العام ولعن الإيه؟ المعين من الكفار. واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضب فسبهما ولعنهما، يعني لعن الشخصين بأنفسهم. لكن طبعا قد يشكل على ذلك إيه؟ إن داوت لعن من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال أن أخذت عهدا على ربي، أيما رجل أو امرأة سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة. يبقى قالوا إذا هذا لا يدخل في ضمن الاستدلال على جواز اللعن الكافر. لكن الاستدلال الثاني لعله يكون أقوى شوية، وهو أنه كان رجل يشرب الخمر وكان كثيرا ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قال: والكافر قطعا لا يحب الله ورسوله، ولو كان يحب الله ورسوله إيه؟ لآمن به. فدلالة على عدم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لله عز وجل أنه لم يعتنق دين الإسلام وصار على كفره. فعلى هذا يقولون جواز اللعن. وابن العربي يقول: يكون هذا اللعن أيضا أنت قاصد في نفسك بشرطه، يعني اللهم لعنه، وأنت قاصد في قلبك أنه لو كان حاله على الكفر، لكن لو كان سيسلم يبقى لا يدخل في هذا اللعن. كما يستدل على ذلك كما أنه يجوز أن نقاتل الكافر وأن نقتله، يعني نخش معركة وأنت عايز تقتله، ممكن واحد يقول لك لا ما قتلوش، ممكن يا أخي ما سيبناه يسلم، وممكن أنت تقتله ليه دلوقتي، ما تسيبه ما يمكن يسلم، طبعا ده ما ينفعش. يبقى إن الذين كفروا ومات وهم كفار لا يمنع أن ندعو عليه أو ندعو عليهم باللعن بشرطه، يعني اللهم لعن شنودة مثلا على شرط ان يكون مات على الكفر، اما اذا كان ربنا يهديه مش بعيد عن الله انه ايه انه هذا الدعاء لم يتحقق شروط، لان احنا قلنا شرط الدعاء ان تتحقق شروطه وتنتفع موانعه، والله عز وجل لم يعلم تحقق هذه الشروط. فان كان الله عز وجل يعلم ان هذا الشخص يعني يرجع الى الاسلام او يسلم، يبقى هذا الدعاء لا يقبله الله سبحانه وتعالى. هذا يعني هو الخلاف في حال الكافر المجاهر الظالم. أما إذا كان هناك كافر يرجى إسلامه، يعني هو لا يظلم المسلمين ولا يجاهر بظلمهم أو لا يسعى إلى ظلمهم عفوا وليس حربيا، وطلع كده اتولد لأبو أمه كفار نصارى يهود وهو معاهم وعلاقته يعني ماشية وممكن نتكلم معه بيقبل، فهل ندعو عليه؟ نقول الأولى أن ندعو لهم بتألفهم على الإسلام، يبقى دي أعظم هدية الدهاله أن ربنا يهديه على الإسلام. بس دلون على ذلك بمثل حديث أبو هريرة عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أدعو لأمي أن يهديها الله، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما ثبت في الحديث أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دوسا عصت الله وأبت، إن دوسا يعني قبيلة دوس عصت الله وأبت أن تدخل في الإسلام، فادعوا الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه وظن الناس أنه سادوا عليه وقالوا هلك الدوس، لأن النبي لو دعا عليهم خلاص، فقالوا هلك الدوس. فرفع فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بها، فدعا لهم بالإيه، فدعا لهم بالهداية. ومن ذلك حديث أبو هريرة كما ذكرنا. ومما يلاحظ في هذا الباب أنك لا تدعو له بالمغفرة مهما كان بقى حربي أو يرجى تألف على الإسلام، لأنه لا يجوز هذا الكافر حتى لو كان علاقتك يعني علاقته أنه يرجى منه تألف على الإسلام، ما تقولش اللهم اغفر لفلان، اغفر له اغفر لي اغفر للكفر، هذا اعتداء في الدعاء، لأن هذا ينافي سنة الله وحكم الله عز وجل، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يجوز له أن ندعو له بالهداية، لقول الله عز وجل أظن لا يجوز أن ندعو له بالمغفرة. قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قال ابن العربي رحمه الله فأبان أي أظهر أنه لا يغفر لهم وجزم بذلك أنه لا يغفر لهم. وطبعا احنا عارفين الآية نزلت لما النبي عليه السلام دعا عمه أبا طالب إلى الإسلام، وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، لأن طبعا صناديق قريش كان أعداله ناحية الجانب، أتترك دين عبد المطلب أترغب عن دين أبائك، صحبة السيئة صحبة الضلال والعياذ بالله، فمات على الشرك والعياذ بالله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله، وطبعا لما الرسول بدأ يدعو لعمه الصحابة تاني بقى يدعو لأبائهم اللي ماتوا على الكفر. فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه في الدنيا وسيتبرأ منه في الآخرة، كما ثبت في الحديث أن إبراهيم يأتيه أبوه يوم القيامة يقول اليوم لا أعصيه، أنا شفت بقى خلاص يعني النهاردة كلامك طلع صح، أنا كنتش مصدق، فاليوم لا أعصيك. فإبراهيم يقف خلفهم ويدعو الله عز وجل يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خز أخزى من أن أرى أبي الأبعد في النار، يعني يستجلب عفو الله ومغفرته، يا رب ده أبوه يعني لما أشوف أبوه في النار يعني في خزي أكثر من كده، وأنت وعدتني ها قبلت دعائي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بن. فالله سبحانه وتعالى الذي لا يغفر للمشركين يهون على إبراهيم عليه السلام الأمر عشان يتبرأ إبراهيم من أبيه، فيمسخ صورة أبيه إلى زيخ يعني سبع ذكر، يمسخه إلى سبع فيقول له انظر خلفك، من اللي غايبه دوره انظر خلفك، فينظر فيراه قد مسخ فيرقمه ويتبرأ منه كما تبرأ منه في الآخرة في الدنيا، لأنه يعلم أن الله عز وجل لا يقبل الشفاعة في الكافر ولا يقبل المغفرة له. طيب هناك مسألة أخرى نخليها إن شاء الله إذا كان في بكرة رمضان نبقى نتكلم عليها، وهو الدعاء على المسلم الظالم، لو واحد ظلم قال تدعي عليه ولا لا يجوز الدعاء عليه، فهذه إن شاء الله نكتفي بهذا ونسمع عليه الأسئلة. أيوة إيه؟ هو الحديث الوارد بالنسبة طبعا هيجي هنا في الأداب مواطن الإجابة، الحديث بالنسبة للمريض هو يعني لو قلنا مستجابة كلام نظري أو كلام قياس من باب أن دي حالة ذلة ومسكنة، أما نص الحديث إذا عاد أحدكم مريض فليطلب منه أن يدعو له فإن دعاءه كدعاء الملائكة، فإن هذا الحديث لا يصح بجميع ألفاظه، يعني ليه لفظين ده أحدهم، وشيخ الألباني ذكر اللفظين في السلسلة الضعيفة وبين ضعفهم. ثمرات الاعتكاف أو من ثمرات الاعتكاف حب طلب العلم، برجاء الترشيح لي كتب في جميع الفروع لمن لا يستطيع المداومة على دروس طلب العلم، خاصة كتاب في العقيدة يوضح أخطاء أصحاب البدع. والله يعني أنا دائما بنصح إخواننا عندما يقرؤون يبدأون في القراءة يبدأون في الكتب اليسيرة، الكتب البسيطة. فعندك احنا كتبنا في ذلك كتاب وهو ماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة، إن شاء الله نبتدي نشرحه بعد رمضان في هذا المسجد. في كتاب الثمرات الزكية الشيخ أحمد فريد، هو تغير عنوانه لما تسلم السوق، تغير عنوانه بس الكتاب موجود يعني، مش فاكر العنوان الجديد ايه، بس انت لو سألت عن كتاب الثمرات الزكية معروف للشيخ أحمد فريد، كتاب بسيط. عندك كتاب معارج القبول الشيخ حافظ أحمد حكمي، هذا في العقيدة، وغير ذلك يعني في كتب. طبعا كتاب معارج القبول، في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ده طبعا كتاب مهم عشان البدع اللي بيقع فيها الناس والسحر والشعوذة، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد. حق محمد طيب، أحبك الله الذي أحدثنا فيه. هل الصوم شرط لصحة الاعتكاف يعني في غير رمضان؟ اختلف أهل العلم هل الصوم فرض في صحة الاعتكاف أم لا. نعم، هل الصوم فرض لصحة الاعتكاف أم لا؟ في قولين لأهل العلم. قول يرى أنه لا يشترط، لا يشترط الصوم، وبيستدل على ذلك بحديث عمر الخطاب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نظرت أن أعتكف ليلة في رمضان في الجاهلية في المسجد الحرام، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أعتكف ليلة والليلة في الصيام، إنما الصيام يقوم بالنار. فقال هذا دليل على أنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف. والقول الثاني، واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال، والعشر الأول فيها يوم العيد، ويوم العيد يحرم فيه الصيام، يبقى في يوم أكيد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش صايم فيه. والقول الثاني قالوا: بل لابد من الصيام في الاعتكاف، وهذا رجحه ابن القيم. قالوا: أولا أن الله عز وجل ذكر الاعتكاف مع آيات الصيام، وثانيا أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: وإن من السنة أنه لا اعتكاف إلا بصوم. وقول الصحابي من السنة كذا، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرجح بقولها من السنة أنه لا اعتكاف إلا بصوم، أنه لابد من الصيام. وأما أن عمر الخطاب نظر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فقالوا إن جاء في بعض الألفاظ يوما بدل ليلة، وهي لفظ صحيح. والجمع بين الروايتين أن من ذكر ليلة قصد ليلة بيومها، ومن ذكر يوما قصد يوما بليلته، يبقى هو نظر أن يعتكف يوم كامل يعني. فبعض الرواية ذكر الليل وبعضه ذكر النهار، لكن المقصود الليل بيومه أو اليوم بليلته. وأما قول النبي عليه السلام اعتكف العشر الأول، فهذا استثنى منه يوم العيد، ولا يشترط أن يكون اعتكف من أول يوم العيد، يعني ممكن اعتكف من ثاني يوم ويقال لهم الأول أيضا، يعني هو لما عدى أول يوم ما ينفعش نقول اعتكف العشر الأول، ها؟ يبقى هذا لا يلزم أن قوله عليه السلام اعتكف العشر الأول أنه لم يعتكف اليوم الأول، والله أعلم. وده الذي يترجح عندي. لكن طبعا إذا كان لعذر، الإفطار لعذر، فيجوز له اعتكاف، يعني إذا كان مريض يبقى خلاص الآن هو لم يترك الصيام من أجل إلا يعني لم يترك الصيام إلا لسبب العذر، فهذا لا يمنعه من العبادة. خلوهم معك بعد لما خلص دول جمع لك شوية ثانية. لعنة الله على النمص والنمصة، فما المقصود بالنمص؟ هل يجوز أن يأخذ الشعر الزائد في الوجه أو غير ذلك من المزيدات ما هي صلاة القصر، ما هي السبب التي يجب عليها. بالنسبة للنمص هو إزالة شعر الوجه، هذا من حيث اللغة، قل أهل اللغة النمص إزالة شعر الوجه بالمنماص، وهذا يكون على العموم، فأي شعر في الوجه فلا يجوز إزالته. لكن الفقهاء قالوا إذا كان عند المرأة ما يشين الخلقة وليس من أصل خلقتها كالشارب والغنفقة واللحى، إذا كان فاحشا فإنه يقولون يجوز لها أن تزيل الشارب والغنفقة. قال الإمام النووي بل يجب، ويبقى المقصود بالنمص الشعر الخفيف، الشعر الخفيف الذي يكون على الوجه، يعني بقى مش ماسك الفتلة عمال كل الشعر في الوجه يزال، لكن الشعر الذي يظهر ويفحش وهو ليس. قال هذا من باب إزالة العيب، أو من باب يعني ممكن نقول العلاج، يعني إن وجود شعر على في شارب المرأة أو في لحية المرأة كأنه إنسان مثلا مجروح احنا بنعالج، فقال هذا من باب علاج ما أصاب المرأة من هذا العيب الذي يشينها. وده طبعا عليه أكثر الفقهاء، أنا بقوله دوت الذي يقوله أكثر الفقهاء أنه يجوز إزالة شعر الشارب والغنفقة، غنفقة اللي هو الشعر تحت الإيه؟ اللي تحت الشفة السفلى، واللحية الشعر اللي على اللحيين، اللحيين اللي هم العظمتين اللي عند الفكين الأسفل، دول سموا اللحيين فسمت اللحية لأنه هو الشعر الذي ينبت عليهم. وقالوا أيضا الشعر الذي بين الحاجبين، يعني لا يمنعون تماما أي شعر على الوجه أخذين بظهر الإيه؟ لا يعني دول يجيزون من باب ان هذا من باب التجمل. وقالوا ان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنمص هو الحاجبين، وحتى الامام ابو داود يقول النمص ازالة شعر الحاجب حتى يكون كالزغب، يعني زي شعرة الحمامة كده، ها دقيق، سواء بقى شالته حطت مكانه هو ألم، حاضر، سواء شالته حط مكانه ألم أو خففته، قالوا هذا لا يجوز. القول الثاني أنه قالوا لا يجوز إزالة أي شعر من الوجه حتى لو خرج نبت لها لحية أو نبت لها شارب أو نحو ذلك، وده يعني ذهب ببعض الفقهاء آخذين بظاهر الإيه؟ اللغة، أن اللغة النمص إزالة شعر الوجه. وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم الظاهري، وكان الشيخ الألباني يرى هذا الرأي، حتى قيل له يعني يا شيخ يعني ينفع واحدة كده قاعدة قدام جوزها وليها لحية وليها شارب؟ فالشيخ يعني فقال أما يمكن لهذه المرأة أن تتزوج رجلا أمرض؟ يعني عمي إيه معقوسة من ناحيتين، فكان ده من ضمن استدلالاته، يعني عايز يقول لك يعني طب والأمرض هيعمل إيه اللي هو ملوش بقى شعر في وشه؟ طبعا دلوقتي مش عارف ايش يقول لك الحمد لله ده يعني كده عشان ايه مش ارهابي، لكن كان زمان اللي ما يطلعوش شعر في وشه دوت يبكي، يعني واحد من السلف كانش له لحيه فكان يبكي، يقولون لو كانت اللحيه تباع ب 100,000 لاشتريناها له. 100,000 ديت يعني ده اكبر رقم كان بيقولوه، يعني عايز يقول لك يعني لو كان عندهم بقى المليارات والقطط والارانب والكلام ده بيقولوها ديت، ولا كان اقوله لو كان بتباع بارنبه ها كنا جبناها له. فكان دي الأرقام يقول لك 100,000 100,000 ها دي الأرقام اللي كانوا بيقولوها، كانش بيقولوا مليون، حد قرا عن السلف كلمة مليون ديت دي 100,000، فعايز يقول لك أكبر رقم، يعني لو كانت اللحية تتباع بأكبر مال ممكن نشتري بيها لقلنا اشترينا له لحية. فطبعا يعني أنت الشيخ ابن باز يرجح قول الجمهور أنه إن النمص هو المتعلق بالحاجبين فقط، وقال يجوز بقى أن تشيل ما بين الحاجبين لأن ليس هذا من الحاجبين، ويجوز أن تزيل شعر اللحية. بالنسبة بقى للتشئير، التشئير يعني الأولى تركه، وطبعا في أقوال برضه. اللجنة الدائمة قالت إن تشئير طبعا إيه بتيجي تصبغ حتة من الشعر ها علشان ايه يظهر لون الجلد الشعر بدل ما تزيله بمجايبه ايه وعملها بصبغه بحيث يبقى زي الجلد ويبقى اللي باين الحاجه بشيء خفيف، او تعمله كله تشقره كله يبقى لون الجلد كده خلاص، وبعدين تجيب قلم وتمشي عليه ويظهر حاجب زي ما هي عايزة بقى. فهل هذا جائز؟ اللجنة الدائمة قالت بعدم الجواز، والشيخ ابن جبرين صرح بالتحريم. ولكن في الشبكة الإسلامية، على موقع الشبكة الإسلامية، قالوا إن الأصل الجواز، الأصل إن هذا مباح وفي دليل على المنع. فأنا بقول إن الأفضل دخل مسألة كده يعني، لأن طبعا علماء اللجنة الدائمة يعني علماء لهم وزنهم، وكان فيهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فالأفضل عدم التشيع. بالنسبة لوضع بقى الأظافر والحواجب ومش عارف إيه والرموش، دلوقتي المرأة بتحط مرأة صناعية تانية فوقيها، باروكة وحاجب ومش عارف إيه وعدس عدسات وضوافر في إيديها، كل حاجة هي زيادة. فأنا أرى إن وضع الضوافر الزائدة والرموش الزائدة والحواجب الزائدة رموش، هذا كله من الوصل، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصل والمصلح. فواصل أي قيدوها بالباروكة، لكن مش عارفين الوصل الثاني ده شكله إيه، كانش عندهم وصل رموش، هذا وصل لا يجوز حرام. بالنسبة للعدسات الملونة دي يجوز أمام زوجها، طبعا من باب الإيه التزين، لكن تحطها وتمشي بها في الشارع لا يجوز حرام، لأن هذا تبرج. أما أمام زوجها ها عايزة توري له شكلها كل يوم بشكل، مرة توري له العين الزرقاء ومرة العين الحمراء، محرمين مع بعض. طيب الأخ يعني بيقول أرينا الكلام في أول رد فعل رسمي على موقع قناة الجزيرة، مفتي مصر يندد باحتجاز قبطية أسلم. طيب هيبتدي يصحوا، طب وبعدين والتنديد أخباره إيه؟ احنا عايزينه يعتصم، يا ريت يعمل لنا حاجة زي كده، كلنا نبقى وراه والله. يقول أنا هعتصم في جامع الأزهر وعلماء الأمة كلهم يجوا يقعدوا معايا هنا، أنا أظن ما فيش مظاهرات ولا فيها إتلاف لأي حاجة، بس يعمل الموضوع دوت يعني حرك الدنيا العالم كله، ما والله العظيم كده العالم كله يتحرك. شنودة نفسه بيعمل كده، شنودة نفسه لما وفاء قسطنطين راح قعد في وادي الناطورون، قال لك مش هطلع من هنا لما تجيبوها لي، وراح له ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب بتوعه اللي هو ساويرس ومش عارف فخر أبو النور ومين تاني من نفس الملة بتاعتهم، وقال لهم شوفوا مش هطلع من هنا لما تيجي، ولم يقبل أي شفاعة. اتفضل يا عم وفاء قسطنطين، قطع فيها وجزر فيها زي ما انت عايز واطلع يا عم. لكن المفتي اللي هو المفروض انه المفروض رسمي يعني كحاجه رسميه انه قائد المسلمين كلهم على مستوى العالم، يعني المفروض كحاجه رسميه، وهو شيخ الازهر انه بس يقول انه ندد بهذا، لازم يكون في حاجه عمليه واضحه مثل هذا الامر، يروحوا الجنود يهددوه خش تعمل كده احنا هنهيج عليك المسلمين كلهم واحنا مستعدين، وما يموت ناس شهداء في سبيل الله دي هتحيي قلوب كثير من الناس. عيال الصيعه اللي ماشيين في الشوارع عمالين يقتلوا بعض علشان سيجاره عشان في ايه، يعرفوا ان في امور اكبر من كده، مش عايشين هم التفاهه اللي هم فيها، بيفوق في ناس بربنا بيهديهم. انا اذكر في السبعينات عند الامام الشافعي البساتين، الشيخ عند الشيخ أسامة عبد العظيم في المسجد اللي بيصلي فيه الآن الشيخ أسامة عبد العظيم، هذا المسجد كان أرض لامرأة نصرانية وليس لها ورثة، وطبعا معروف ما لهاش ورثة يبقى للدولة. فلما ماتت هذه المرأة والنصارى حاولوا يحوموا حول الأرض عشان يبنوا كنيسة، ما كانش لسه لهم نفس، كان دلوقتي ما حدش مسلم يقدر يتكلم، فحاولوا يحوموا الناس، راحوا للشيخ أسامة وقتها الموضوع كذا، قال الأمر لا يحتمل، لازم المسجد الأرض دي طبعا بتاعت حكومة، هتقول للحكومة تبقى تبيع المسجد مصلحة عامة يبقى المسجد. والكلام كان ده بعد العشاء، الإخوة وقتها كان في يعني شباب ورور كده في حركة نشاطين، الخبر وصلهم في صلاة الفجر، توجه الشباب من كل حد من وصوب لغاية الساعة 7 مع صلاة الفجر، الساعة 7 8 كان في مزبلة علو كاسة 2 متر، كل الزبالة اتشالت واتبنى سور واتفرش المسجد، حطت كهارب وجبنا المنبر اللي في المسجد القديم كان بيصلي فيه الشيخ وحطيناه، وقعدنا وكان الشيخ نبيل الله يرحمه كان ده الدراع اليمين بتاع الشيخ أسامة قعد يدينا درس، على ما جه الضابط يعمل محضر دخل شاف في مسجد موجود وقاتل مسجد وناس تدرس وفي منبر وفي مش عارف ايه وميكروفون واذان وصلاه خلاص انتهى الموضوع. وبعد كده المهندسين اشتغلوا اتبنى المسجد اظن 4 ادوار دلوقتي مش عارف نفهم. فلازم حركه يعني مش كل حاجه نقعد بقى نندد ومش عارف ايه ونستنش. الناس حتى اللي هم دول زي المفتي وشيخ الازهر الناس المسؤوله هم اللي حركوا الناس. لكن لو واحد زي يتكلم انت بتعمل فتنه طائفيه وانت مش عارف ايه وياخدوا الاخوه كلهم بما فيه المتكلم. لكن اذا تكلم هؤلاء الجميع سيخرجون خلفهم ولا مهما كان الامر. هو الامر هيبقى يعني هم النصارى بيجرون الفتنة الطائفية في القصر وهي واقعة واقعة. كل اللي بيعملوه دوت هم لا يفكرون في فتنة طائفية. هم المسكوا الولد اللي جايب سفينة سلاح ده جايبها ليه؟ يعني هم بيفكرون أصلا عشان في دماغهم إن دي بلدهم. البلد دي بلدنا وإحنا مش هنسيبها. المظاهرات بتاعتهم يا أمريكا فينك فينك أمن الدولة بينك بيننا وبينك تعالي أمريكا الحقي احتلينا ويعمل فينا زي ما عملت في العراق. عشان طبعا هتعمل في مين؟ في المسلمين ولا فيهم؟ في المسلمين. تقتل في المسلمين وتدبح فيهم. فهم عايزين كده بيقول دي بلدنا وانتم محتلين وانتم جيتوا من جيتوا لنا منين؟ انتم عرب انتم. هم مش عارفين ان الناس الاصليين هم اللي بيتحولوا. يعني دول كانت دوله زي ما يقول الشيخ ابو الاسلام دي كانت دوله فراعنه. الفراعنه دول بقوا اغريق. هم نفسهم الاشخاص مش الاغريق طرد الفراعنه قعد هو. الاغريق دول بقوا الرومان في زمن احتلال الرومان بقوا خلاص اخذوا عادات الرومان وحياه الرومان. الرومان دول بقوا مسلمين لما جه عمرو بن العاص. مش احنا بقى من الجزيره العربيه ودي مش بلدنا؟ لا دي اصولنا ودي بلدنا. كنا في ديانه واعتنقنا ديانه اخرى. قوم بقى بعض الناس ظل على ما هم عليه هذا من سماحه الاسلام ومن عدل الاسلام ومش عايزين يعترفوا بيه. طب لو كان الاسلام في القوه اللي كان فيها كان يبيد هؤلاء خلاص انتوا هترجعوا دماغنا ليه؟ على السلامه. لكن ابقاهم وحافظ عليهم ورعاهم. لما النصارى دخلوا في الاندلس كان الاختيار هناك يا اما تبقى نصراني يا اما اختار لك واحد من ثلاثه يا تدخل في النصرانيه مع المسلمين اللي هناك يا تمشي يا القتل. اختار لك واحد. طبعا في ناس مع ضغوط عندهم اتنصروا وفي ناس خرجت للتفر بدينها. الخليفة او الحاكم العثماني السليم الاول اراد ان يفعل مثل هذا الصنيع مع النصارى في بلاد العثمانية زي ما هم عملوا في بلاد الاندلس. حب يعمل هذا فعلماء الاسلام وقفوا ضده منعوه قالوا لا ليس من هذا من خلق الاسلام. فهم يدعون ان المسلمين دول بيخطفوا البنات ولا حالة تثبت ان في بنت اتخطفت من هم باعترافاتهم هم كمان. فيش عمليات خطف فيش ابدا عمليات خطف. كل دلوقتي بقى خلاص بقت ايه مضل. دلوقتي اول ما الواحد يقرأ الخبر في بنت اتخطفت بعرف ان في بنت اسلمت. انت تفهم كده بنت اتخطفت بنت اسلمت. وبعد تقرأ الخبر لو كانت البنت دي مسيحية يبقى انت كده فهمت صح. لو كانت مسلمة يبقى مختطفة فعلا زي ما حصل 3 4 ايام في بنت في الفيوم مش عارف ولا فين راحت الجامعة عشان تجيب اوراق ما رجعتش بيتها. فواحد حتى معلق كده يا جماعة خدوا بالكم دي مسلمة مش يعني ستقول لي كمان ايه اسلامت اتخطفت. فيعني طبعا هذا شيء مروع. لكن عند المسلمين ما فيش الكلام ده. ما فيش ان يخطف بنات عشان دخلهم في الاسلام. بقى احنا خطفنا 1,800,000 يا معادينهم فين دول؟ بقى الست اللي خرجت ديت وراحت جابت الفلوس. طبعا انت عارفين كاميليا شحاته لما تدخل في الاسلام كان جزء من حياه فلوس في البنك باسمها 35,000 باين. راحت صاحبتهم وجابت بديها راحت تتخطف ولا راحت تمشي؟ صاحبتهم وحطتهم له طلبت له جواب قلعت الذهب اللي هو جايبه له وحطتهم له. يبقى دي واحده ناويه تمشي. تاني حاجه الاخ الله يكرمه ابو يحيى منزل دلوقتي في على النت في موقع راس العقيده انها كمان خرج بالاوراق بتاعتها الرسميه كلها شهاده الميلاد كارنيه الكليه كارنيه الكنيسه البطاقه بطاقه جوزها ومصورهم وش وظهر على شهاده الميلاد. بعدين واحد طب اللي بيخطفها ده هو دخل البيت كمان قاعد يقلب وياخد الاوراق الرسميه، واحده ناويه تمشي وتسيب البيت وخدت بقى ايه ما يلزمها، وما لا يكون وما يكون غدرا تركته، غابت له فلوسه وحقه عشان ما يبقاش غداره، بل انها كمان يعني تركت ولادها المفروض اصلا شرعا وقانونا يكونوا تحت رعايته. يعني هم دلوقتي قال لك ايه القانون عشان العولمة وعشان المواطنة والكلام ده كله، القانون دلوقتي يعني طبعا لو واحدة اسلمت من حقها تاخد الاولاد لان هي الدين الاعلى، ولو الرجل هو اللي اسلم هو اللي ياخد الاولاد الدين الاعلى. طبعا هم قعدوا ينفحوا في الكلام دوت لغاية ما خدوا حق ان الاولاد للام، اسلمت ما اسلمتش، لو الرجل اسلم يسيب ولاده، هي لو اسلمت خلاص بقى تاخد الاولاد لان هي الام، زي ما المسلمين عندهم ان الحضانه للام يبقى الحضانه للام، فانت اسلمت يا زوج يبقى انت تسيب الايه الاولاد للام لان هي ليها الحضانه، يفروا بقى ما يفروش ايه لما يكبروا بيختاروا الدين. طب هي المفروض على الكلام دوت ان هي كمان ايه، احنا بنطالب بكاميليا، المفروض نطالب بكاميليا واولادها، نطالب بقسطنطين لان هي المفروض حضانه الاولاد ليها شرعا، دي واضحة يعني سواء هو الرجل أو الست هو شرعا هو اللي ياخد الأولاد، وقانونا اللي هم قاعدين ينفعوا عليه إن مع ذلك المسكينة تركت العيال عشان ما يقروش، خطفت الواد وإيه وهربت بيه، استنت لغاية ما فطمته وسابته له، مع إن طبعا المفروض إن شاء الله إذا ربنا نجاها إنها ترفع قضية وتأخذ الأولاد يكون إيه في حضانتها، بس حللي بقى على ما إيه غير الكلام ده يسمع. طيب احنا كده طولنا عليكم، انا سامع القران بدا يقرا عشان يعني يبقى في مجال لقراءه الاذكار، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.